بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما بعد، فنكمل من حيث انتهينا فيما يتعلق بكتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري. أظن وقفنا عند الترهيب من الفرار من الزحف. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الترهيب من الفرار من الزحف. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وفي لفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكبائر سبع، أولهن الإشراك بالله، وقتل النفس بغير حقها، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وفرار يوم الزحف، وقذف المحصنات، والانتقال إلى الأعراب بعد هجرته. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لقي الله عز وجل لا يشرك به شيئا، وأدى زكاة ماله طيبة بها نفسه محتسبا، وسمع وأطاع فله الجنة أو دخل الجنة، وخمس ليس لهن كفارة: الشرك بالله، وقتل النفس بغير حق، وبهت مؤمن، والفرار من الزحف، ويمين صابرة يقتطع بها مالا بغير حق. قال: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فقال: لا أقسم لا أقسم، ثم نزل فقال: أبشروا أبشروا، من صلى الصلوات الخمس واجتنب الكبائر دخل من أي أبواب الجنة شاء. قال المطلب: سمعت رجلا يسأل عبد الله بن عمرو: أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرهن؟ قال: نعم، عقوق الوالدين، والشرك بالله، وقتل النفس، وقذف المحصنات، وأكل مال اليتيم، والفرار من الزحف، وأكل الربا. قال: وعن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات، فذكر فيه: وإن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة الإشراك بالله، وقتل النفس المؤمنة بغير الحق، والفرار في سبيل الله يوم الزحف، وعقوق الوالدين، ورمي المحصنة، وتعلم السحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم.
حسنت. قال رحمة الله عليه: الترهيب من الفرار من الزحف، ومعنى ذلك التخويف من الفرار من الزحف. والزحف أو يوم الزحف هو يوم القتال، وسمي الجيش زاحفا لأنه يسير ببطء، ولذلك يقال للطفل يزحف، يزحف يعني يحبي ببطء. كذلك الجيش العرمرم الكبير حينما يتقدم إنما يزحف ببطء، ولذلك يقال للقتال الزحف، أو لهذا اليوم الذي فيه المعركة يوم الزحف. والأحاديث التي ساقها المصنف رحمة الله عليه تشير إلى أن الفرار من المعركة يعد كبيرة من كبائر الذنوب، وعظيمة من عظائم الآثام، لأن الذنوب على ضربين وقسمين: كبائر وصغائر. قل الله جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ولذلك الذنوب على ضربين وقسمين: كبائر وصغائر. بالنسبة للفرار يوم الزحف عده النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر، من الكبائر، وذلك لما يشتمل عليه أولا من الجبن المخالف للشجاعة التي يجب أن يكون عليها المسلم. الثاني إغراء العدو بالمسلمين، وذلك بالالتفاف عليهم وبمقاتلتهم. الثالث فيه أيضا إضعاف لشوكة المسلمين، إضعاف لشوكة المسلمين وإظهارهم بصورة الضعف. الأمر الآخر الإرجاف بين المؤمنين، فإذا رأى المقاتلون رأوا هذا الذي تولى يوم الزحف فإن هذا سيدخل عليهم الفزع والهلع والخوف، ويحصل إرباك في صفوف المسلمين. ولذلك عد من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام. الأمر الآخر سبق وأن ذكرنا بأن ما يتعلق بالجهاد في بداية الأمر كان المسلم يجب عليه أن يقف أمام كم؟ عشرة. يجب عليه أن يصمد أمام عشرة، ثم الله عز وجل نسخ ذلك بقوله الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فجعل المسلم فأوجب على المسلم أن يصمد أمامه اثنين، أن يصمد أمامه اثنين. ولذلك التولي يوم الزحف كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام، فيجب على المسلم أن يصمد أمام اثنين. لكن إن كان العدد كبيرا فهل له أن يفر؟ الراجح من قول أهل العلم أن له ذلك، إذا أحاط به العدو وكان العدد كبيرا له ذلك. والأمر الثاني يجوز له أن يتولى بقصد أن ينحاز إلى فئة يقوي جهتها ويقف معها، ولذلك قال جل وعلا ومن يتولهم ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. فإذا كان متحرفا لقتال يتفنن في قضايا القتال أو متحيز إلى فئة ينضم إليهم ليقوي جهتهم، مثل ما يذكر في كتب السيرة الميمنة والميسرة والمقدمة وكذا، فهذا مما يجوز. أو يذهب إلى طائفة أخرى في مكان آخر فهذا مشروع بنص القرآن والسنة. أما ما سوى ذلك إذا كان فرارا خوفا فإن هذا كبير من كبائر الذنوب. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات. السبع هنا كما ذكرنا كثيرا أن العدد لا مفهوم له، لأنه قد عد غير السبع من الموبقات ومن الكبائر ومن المهلكات. والموبقات أي مهلكات، اجتنبوا السبع الموبقات يعني المهلكات. والشاهد هو قوله عليه الصلاة والسلام والتولي يوم الزحف، والتولي مأخوذ من تولية الظهر، يعني يهرب من المعركة فيولي الناس ظهره مدبرا موليا هاربا، هذا من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام. وضابط الكبيرة كما قال القرطبي وغيره كل ذنب أطلق عليه بنص كتاب أو سنة أو إجماع أنه كبيرة أو عظيم، أو أخبر عنه بشدة العقاب، أو علق عليه الحد، أو شدد عليه النكير، أو شدد فيه النكير عليه، فهو كبيرة كبيرة. وبعض العلماء قالوا هو كل ذنب ورد فيه حد في الدنيا أو عقوبة في الآخرة. هذا تعريف مختصر، هذا تعريف مختصر. ولذلك يقول بعض العلماء ما من ذنب إلا وفيه صغيرة وكبيرة، وقد تنتقل الصغيرة كبيرة بقرينة تضم إليها، وتنقلب الكبيرة فاحشة كذلك. والكبائر لا حد لها، وقد قيل لابن عباس الكبائر سبع، قال هي إلى السبعين أقرب، قال هي إلى السبعين أقرب. فالتولي يوم الزحف كبيرة من كبائر الذنوب وموبقة من الموبقات والمهلكات. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عفوا، اللفظة الأخرى قال الكبائر سبع، وهذا فيه تصريح على أن التولي من الكبائر، لكن هل يخرج من ملة الإسلام؟ الجواب لا. الذنوب هذه لا يجوز التكفير بها، لا يجوز التكفير بالذنوب، وإنما يقال هي كبيرة من كبائر الذنوب ويجرى عليه أحكام الإسلام. وحديث أبي ذر سبق وأن ذكرناه فيما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أبو ذر يا رسول الله وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر، والمعنى بأن الكبيرة هذه لا يستحق صاحبها بها الخلود في النار، وإنما هو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. حديث أبي هريرة من لقي الله عز وجل لا يشرك به شيئا وأدى زكاة ماله طيبة بها نفسه محتسبا وسمع وأطاع فله الجنة أو دخل الجنة. وخمس ليس لهن كفار: الشرك بالله، وقتل النفس بغير حق، وبهت مؤمن، والفرار من الزحف، ويمين صابر يقتطع بها مالا بغير حق. وأنا سأشير إلى الشاهد من الحديث، لأن هذه مما مضى شرحها في بعض الأبواب، وبعضها سيأتي إن شاء الله في أبواب الأيمان، سيأتي بعضها في أبواب الأيمان وفي بعض الكبائر. الشاهد: والفرار من الزحف. فالفرار من الزحف قال لا كفارة له، لا كفارة له. لماذا؟ لأن هذا حق لجميع المسلمين، ولذلك الفار من الزحف مفسدته وضرره ليس على شخص أو شخصين، وإنما على مجموع المسلمين ممن كان في المعركة أو ممن كان في بلاد المسلمين، لأنه سيجر الضعف والهزيمة والمذلة والعار على الجميع. ولذلك قال خمس ليس لهن كفارة، ليس لهن كفارة، لكن إن تاب تاب الله عز وجل عليه، لأن التوبة ربنا جل وعلا بيّن في كتابه العزيز بأنه يقبل التوبة، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئة، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. والمعنى بأن إذا تاب تاب الله عز وجل عليه. حديث عبد الله بن عمرو قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال لا أقسم لا أقسم، يعني أقسم، هذا على طريقة القرآن، الله جل وعلا يقول لا أقسم بيوم القيامة، يعني أقسم بيوم القيامة، قال لا أقسم لا أقسم، ثم نزل فقال أبشروا أبشروا. وهذه من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، أنه دائما كان يبشر صلى الله عليه وسلم. الله تعالى قال يا أيها الرسول يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام دائما يبشر الناس بالخير ويزرع فيهم الفأل، ولذلك يقول أبشروا أبشروا. من صلى الصلوات الخمس اجتنب الكبائر دخل من أي أبواب الجنة شاء. قال المطلب وهو أحد رواة الحديث: سمعت رجلا يسأل عبد الله بن عمرو أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرهن؟ قال نعم، عقوق الوالدين، يعني من الكبائر. وسيأتي إن شاء الله باب في بر الوالدين وعقوق الوالدين وخطورة العقوق، فعقوق الوالدين من كبائر الذنوب. والشرك بالله، الشرك بالله، والشرك بالله إذا قلنا بالشرك الأكبر فهو من أكبر الكبائر، ولذلك لا يغفره الله إلا بالتوبة، فإذا تاب تاب الله عليه بترك الشرك. وقتل النفس، يعني التي حرم الله، إلا بالحق كما جاءت بذلك النصوص. وقذف المحصنات، القذف، وسيأتي أيضا. قال وأكل مال اليتيم، ثم قال والفرار من الزحف، وأكل الربا، والفرار من الزحف، فهو كبيرة من الكبائر. كذلك حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم النبي عليه الصلاة والسلام في الكتاب المشهور الذي ذكر كثير من أهل العلم أن شهرة هذا الحديث وهذا الكتاب تغني عن البحث في إسناده. قد صحح الحديث جمع من أهل العلم من الشيخ ناصر رحمه الله تعالى، كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض السنن والديات، فذكر فيها: وإن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة الإشراك بالله وقتل النفس المؤمنة بغير حق والفرار في سبيل الله يوم الزحف. هذا كبيرة من كبائر الذنوب، والفرار في سبيل الله يوم الزحف. وقد ذكرنا لكم ضابط التولي يوم الزحف إذا كان مشروعا أو ممنوعا. نعم.
قال: الترهيب في الغزاة في البحر وأنها أفضل من 10 غزوات في البحر.
قبل ما نبدأ في مسألة مهمة وهي في تبحث في أبواب الفروع أقرب، لكن لا بأس بذكرها، وهي فيما يتعلق بالتولي يوم الزحف، هل هو محكم أم منسوخ؟ من أهل العلم من ذهب إلى أنه منسوخ، وأن الحكم إنما هو لأهل بدر خاصة، وهذا مذهب الحسن البصري، وهو مروي عن بعض الصحابة كعمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وأبي سعيد الخدري وأبو هريرة، ومروي عن التابعين كعطاء وغيره، لكن جماهير أهل العلم من السلف والخلف على أن التولي يوم الزحف ليس خاصا بأهل بدر، وإنما الآية محكمة وعامة إلى يوم القيامة. نعم.
قال: الترغيب في الغزاة في البحر وأنها أفضل من 10 غزوات في البحر. قال: عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه، وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطعمت، ثم جلست تفلي رأسه، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم استيقظ وهو يضحك. قالت: فقلت: يا رسول الله، ما يضحكك؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة. قالت: فقلت: يا رسول الله، ادعوا الله أن يجعلني منهم. فدعا لها ثم وضع رأسه فنام، ثم استيقظ وهو يضحك. قالت: فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قال في الأولى. قالت: فقلت: يا رسول الله، ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين. فركبت أم حرام بنت ملحان البحر في زمن معاوية، فصرعت من عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت، رضي الله عنها. قال: وعن أم حرام رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المائد في البحر الذي يصيبه القيء له أجر شهيد، والغريق له أجر شهيد.
نعم. قال رحمة الله عليه: الترغيب في الغزاة في البحر وأنها أفضل من 10 غزوات في البر. والمصنف رحمة الله عليه لما عقد هذا الباب وذكر وأنها أفضل من 10 غزوات في البحر، لأنه روى حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بأن غزوة في البحر عن 10 غزوات، وهذا الحديث مختلف في إسناده، والراجح بأنه ضعيف، الحديث ضعيف لا يصح، ولذلك قد تستغربون بذكر المصنف أنها أفضل من 10 غزوات في البر، لأنه ذكر في هذا حديثا لكن هذا الحديث ضعيف. الترغيب في الغزاة في البحر، هذا الحديث حديث عظيم، حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل على أم حرام بنت ملحان، وأم حرام بنت ملحان زوج عبادة ابن الصامت، وهي بينها وبين النبي عليه الصلاة والسلام رحم، وهي محرمة عليه، محرمة على النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل عليه، فدخل عليها فأطعمته، يعني صنعت له الطعام، ثم جلست تفلي رأسه، وهذا يدلنا على أنها محرمة على النبي صلى الله عليه وسلم، تفلي رأسه. فنام النبي عليه الصلاة والسلام ثم استيقظ وهو يضحك، فقالت: قلت: يا رسول الله، ما يضحكك؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر. ثبج هذا البحر، الثبج هو الوسط، وسط الشيء، ثبج البحر يعني في وسط البحر وفي لجته في معظمه، ملوكا على الأسرة. وهذا من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد حصل هذا لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. ومعاوية هو أول من ركب البحر غازيا في سبيل الله، وكان ذلك في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه، كان هذا في عهد عثمان بن عفان. قال أو مثل الملوك على الأسر. تقول أم حرام بنت ملحان: قلت يا رسول، أدعو الله يجعلني منهم. وانظر إلى حرص الصحابة والصحابيات على الخير، قالت أدعو الله يجعلني منه. فدعا لها ثم وضع رأسه فنام، ثم استيقظ وهو يضحك. قالت: فقلت ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قال في الأولى. قالت: فقلت يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين. فركبت أم حرام بنت ملحان البحر في زمن معاوية، فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت رضي الله عنها. هذا الحديث فيه فوائد. أولا، فيه بيان دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه أخبر عن أمر مستقبلي وهو أمر غيبي، أمر غيبي وقد حصل ولله الحمد والمنة. ولذلك غزا الصحابة البحر، وما كان أهل مكة ولا الحجاز يعرفون ركوب البحر إلا تجارا فيما يتعلق ببعض الجهات، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنهم غزاة في سبيل الله. والأمر الثاني، فضل معاوية رضي الله عنه، خال المؤمنين وخير ملوك الأرض أجمعين وكاتب الوحي، فقد نال هذا الشرف العظيم. قد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ملوكا على الأسر أو مثل الملوك على الأسر، وفعلا حصل لمعاوية ملك عظيم رضي الله عنه. الأمر الآخر، جواز الغزو بالنساء، ولذلك يجوز اصطحاب المرأة في الجهاد في سبيل الله كما حصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كان يصطحب النساء، والشواهد على هذا كثيرة جدا. الأمر الآخر، جواز ركوب البحر سواء في التجارة أو في غيرها، على خلاف من يذهب إلى منع ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام بين وأخبر بأن هناك من أمته أقوام يركبون البحر غزاة في سبيل الله، فدل على مشروعية ركوب البحر. وما ذكره بعض العلماء من المنع إنما إذا كان على سبيل المغامرة، قد بحثنا هذا في مجلس سابق، مثل من يذهب نزهة والبحر في حالة هيجان، في حالة اضطراب، فهذا يعرض نفسه للتهلك. والله جل وعلا يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك، والجل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. الأمر الآخر، أن الله عز وجل سوى في كتابه العزيز بين المقتول والميت في سبيل الله. قال جل وعلا: والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا. فانظر إلى أم حرام بنت ملحان كيف أنها نالت هذا الشرف العظيم، مع أنها لم تقاتل في سبيل الله وإنما صرعت عن دابته. وقد مضى معنا أحاديث في أن الله تعالى يكتب للإنسان أجر المرابط وأجر الشهيد وهو لم يقتل في سبيل الله، تذكرون هذا؟ مضى معنا كيف أن الله تعالى يجمع بين المقتول في سبيل الله وبين من يموت موت عادية لكنه ساع في سبيل الله رب العالمين. وهذا فضل الله عز وجل، يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أيضا حديث أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المائد في البحر الذي يصيبه القيء له أجر شهيد، والغريق له أجر شهيد. المائد مأخوذة من مادة يميد، من مادة يميد، مثل ما جاء في قول الله عز وجل: أن تميد بكم، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، أن تميد بكم يعني تضطرب، تضطرب. ولذلك الله عز وجل جعل الجبال أوتادا تثبت الأرض عن أن تضطرب، تثبت الأرض عن أن تضطرب. ولذلك المعنى هنا اضطراب جوف الراكب للبحر ورأسه أيضا. النبي عليه الصلاة والسلام فسر ذلك بقوله الذي يصيبه القي له أجر شهيد، وهذا معروف لمن ركب البحر، إيش يسمونه؟ دوار البحر. يعني بعض الناس اللي ما تعود على البحر أول ما يركب السفينة يجيه دوار، اسمه دوار البحر، دوخة، ها؟ دوخة، دوخة ودوار، يتقي يعني يحصل يكون في حالة سيئة، لأن أنا مجرب أنا مجرب هذا الشيء. وبعد ذلك يقولون ينتهي، ها؟ خلاص ينتهي، يعني يتعود، يتعود الإنسان. المائد في البحر الذي يصيبه القيء له أجر شهيد، يعني هذا العمل اليسير الذي يقوم به المجاهد في سبيل الله في البحر، ما يعتريه من دوار، ما يعتريه من ألم، هذا مثل أجر الشهيد. وذلك لأن ركوب البحر ليس كالسفر في البر، فركوب البحر فيه مغامرة وفيه مخاطرة وفيه أيضا إجهاد، فهو ليس كالبر، فهو ليس كالبر. ولذلك جعل الله جل وعلا له أجر شهيد. وقد ينال الماعد في البحر أجر شهيدين، حينما يميد به وحينما يغرق، لأن الغريق شهيد، الغريق شهيد. قد ذكرت لكم بأن الشهداء على ثلاثة أقسام، الأول شهيد الدنيا والآخرة، من هو؟ أو عفوا شهيد الآخرة من هو؟ من قاتل في سبيل الله، من قاتل في سبيل الله. والثاني شهيد الدنيا والآخرة، وهو من مات غريقا أو محروقا أو هدما أو بذات البطن، أو ها لما قيل يا رسول، قال الشهداء خمسة: المبطون والحريق والغريق والهدم وذات الجم. والثالث شهيد الدنيا، وهو الذي يقاتل لأجل الدنيا، الذي يقاتل لأجل الدنيا، وهذا يعني ليس له في الآخرة من نصيب. والمعنى بأن هذه أن من يخاطر بنفسه في سبيل الله ثم يحصل له شيء من الآلام، شيء من التعب، فإنه له أجر شهيد. كيف؟ الشهيد الآخر. لا لا، شهيد الدنيا والآخر الذي أي شهيد الآخر، أما شهيد الدنيا والآخر فهو الذي يموت دون بغير القتال في سبيل الله. أبو عبد الله ذكرناه في الله، راجعه، ما أدري عاد يمكن أنا توهمت ولا شيء، عموما راجعه. طيب تفضل، لأن يعني قلنا شهيد الدنيا والآخرة حتى يطلق عليه شهيد، لأنه في الآخرة والدنيا تجرى عليه الأحكام، الأحكام الميت العادي اللي يموت في الدنيا. أما شهيد الدنيا الذي يقول أنا مجاهد في سبيل الله هو غرضه غير ذلك، مثل من خرج لما قال أنه سلم هو في النار، لأنه خرج ما خرج في سبيل الله، الذي جاء في الصحيح اسمه ظفران القزمي، ها ظفران أو قزمان، عفوا قزمان الظفري، قال الرسول هو في النار، فسألوه فقال ما خرجت في سبيل الله، خرج حميا. نعم.
قال: الترهيب من الغلول والتشديد فيه وما جاء في من ستر على غال. قال: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: كان على ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة، كركرة، فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها.
أحسنت. قال رحمه الله تعالى: الترهيب من الغلول والتشديد فيه، وما جاء في من ستر على غال. الترهيب يعني التخويف من الغلول، والغلول هو الخيانة، الغلول هو الخيانة، ولذلك برأ الله جل وعلا أنبياءه من الغلول. قال سبحانه: وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. والنبي عليه الصلاة والسلام شدد في الغلول، والغالب أن الغلول يكون في باب الأموال، سواء كان في الغنائم أو في الفيء. وكذلك يفهم من كلام ابن عمر رضي الله عنه لما زار عبد الله بن عامر وهو مريض، قال له: ادعو الله لي. فذكر له حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وكأن ابن عمر يذهب إلى أن من أخذ من المال العام أيضا يعتبر غالا. قالوا: لأن عبد الله بن عامر ربما لما اتسعت الدنيا وكذا كان يترخص في بعض الأموال، مع أن ابن عمر زاره لكن أراد التغليظ عليه وأراد وعظه. ولذلك الغلول يكون في الغنائم والفيء، ويكون أيضا في الأموال العامة، كما يفهم من طريقة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أن قال: كان على ثقل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجل يقال له كركرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غله. كان على ثقل رسول الله، المقصود على متاع الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى طعامه، يعني يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ويقوم على هذه الأشياء، على خلاف ما ذهب إليه الحافظ المنذري في الأصل عندكم، فسر الثقل بالغنيمة، وهذا خطأ. فالثقل المقصود ثقل الرجل، يعني طعامه وزاده ومتاعه. فكان قائما عليه. تعرفون أحيانا بعض الموالي والخدم تخصص في شيء، فمنهم مثلا من هو على وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي له بوضوء، منهم على طعامه وشرابه مثلا. ولذلك شمس الدين ابن القيم في أول كتاب زاد المعاد ذكر موالي الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكر الأشخاص الذين يقومون على خدمته عليه الصلاة والسلام. هذا الرجل كركرة مات، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هو في النار، مع أنه كان مسلما وكان قريبا من النبي عليه الصلاة والسلام. قال: هو في النار، ولم يبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام السبب. فذهبوا يبحثون في متاعه فوجدوا عباءة قد غلها. عباءة لا تساوي شيء، غلها يعني أخذها من الغنيمة، هذه خيانة. هذه العباءة لا تساوي شيء، أوجبت له النار، نسأل الله العافية والسلام. وهذا يدلنا على خطورة الغلول من الغنائم، ولا يجوز للمسلم أن يأخذ من الغنيمة شيء ولو كان شيئا يسيرا، إلا ما يسرع إليه التلف مثل الطعام أو العسل. فقد صح جاء في البخاري عن ابن عمر أنه كان يذكر بأنهم كانوا يأكلون العسل والتمر في من الغنيمة، يعني يأخذونها لأن هذا مما يسرع إليه الفساد. أما بقية الأموال والسلاح والأشياء فلا يجوز للإنسان أن يأخذ منها ولا مقدار شعرة، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخذ وبرة شعرة فقال: بمقدارها سيأتي يوم القيامة الخيط والمخيط. فهذا الحديث عظيم يدل على خطورة الغلول، الخيانة، خيانة الأموال، نسأل الله العافية والسلام. نعم.
قال: وعن عبد الله بن شقيق أنه أخبره من سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو بوادي القرى وجاء رجل فقال: استشهد مولاك أو قال غلامك فلان. قال: بل يجر إلى النار في عباءة غلها.
نعم، الحديث هذا نفسه. نعم.
قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدثني عمر قال: لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: فلان شهيد وفلان شهيد وفلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا، إني رأيته في النار في بردة غلها أو في عباءة غلها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن الخطاب، اذهب فنادي في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون.
نعم، في خيبر حينما أقبل نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بدأوا يعددون بعض الصحابة الذين استشهدوا، فقالوا: فلان شهيد وفلان شهيد فلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد. قالوا: هذا شهيد أيضا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا، إني رأيته في النار في بردة غلها أو في عباءة غلها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن الخطاب، اذهب فنادي في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. هذا الحديث فيه جملة من المسائل. أولا، ما يتعلق بإطلاق الشهادة على قتل المسلمين. بالنسبة للشهادة لأحد بالشهادة في سبيل الله على قسمين: القسم الأول التقييد بالوصف، والقسم الثاني التقييد بالعين. أما التقييد بالوصف فجائز، فيقال: كل من قتل في سبيل الله فهو شهيد، هذا جائز لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، فيجوز أن يقال: من مات في سبيل الله فهو شهيد. وأما التقييد بالعين يقال: فلان شهيد، فقد منعه جمهور أهل العلم، قد بوب على ذلك البخاري بابا، قال: باب لا يقال فلان شهيد، لا يقال فلان شهيد. قالوا: لأنه إذا حكمنا له بالشهادة حكمنا له بالجنة. وعقيدة أهل السنة والجماعة أنه لا يشهد لأحد بجنة ولا بنار إلا من شهد له الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد ذهب أبو العباس بن تيمية رحمة الله عليه إلى جواز ذلك في من اتفقت الأمة على الثناء عليه، فإذا اتفقت الأمة وأجمعت على الثناء على شخص فيجوز الشهادة له. ومما يستدل به لما ذهب إليه تقي الدين أبو العباس رحمة الله عليه هذا الحديث، والحديث الذي قبله حينما قيل له: استشهد مولاك، فلم ينكر عليهم حينما قالوا: استشهد مولاك، وكذلك قالوا: فلان شهيد وفلان شهيد. ولكن جماهير أهل العلم يمنعون ذلك. الأمر الآخر أن الغلول ولو كان يسيرا فإن العقوبة عظيمة، لأن الأخذ من الغنيمة مبني على المشاحة وليس على المسامح، فالغنيمة تتعلق بها حقوق جميع المسلمين، ولذلك طلب الحل منهم متعسر. ولأجل هذا جاء النكير والتشديد والترهيب من هذا الأمر في قضية الأخذ من الغنيمة ولو كان شيئا يسيرا. نعم.
قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره حتى قال: لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغى، يقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح، فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخثق، فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت، فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك.
نعم، هذا الحديث حديث عظيم، ويشير إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعظم من شأن الغلول، كان يعظم من شأن الغلول، وكان يبدي فيه ويعيد صلى الله عليه وسلم، كان يحذر. ولا شك بأن هذا فيه حفظ للمال العام من الهدر أو الاعتداء عليه أو التحايل على أخذه بأي طريقة من الطرق. ولأجل هذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يعظم أمر الغلول، كان يحذر من التخوض في مال الله عز وجل. ثم قال عليه الصلاة والسلام لا ألفين، يعني لا أجدن أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء. الرغاء هو صوت البعير، الرغاء هو صوت البعير، والثغاء صوت الشاة، والخوار صوت البقرة، صوت البقرة. ولأهل العلم اعتناء بذكر هذه الأصوات من المتقدمين، لهم عناية في مصنفات في هذا الباب. قال بعير له رغاء، فيقول يا رسول الله أغثني، يقول يا رسول الله أغثني. والمعنى بأن النبي عليه الصلاة والسلام يحذر بأنه لن يغني عنهم من الله شيئا، لن يغني عنهم يوم القيامة بشيء ما دام أنهم ولغوا في هذا الأمر أو انغمسوا فيه أو أنهم تخوضوا في مال الله عز وجل. وبالنسبة لقوله عليه الصلاة والسلام على رقبته بعير له رغاء، يحتمل معنيين. المعنى الأول أنه على الحقيقة يأتي البعير على رقبته له رغاء، والمعنى الثاني إثم هذا الغلول الذي أخذه وهو البعير، إثمه على رقبته، مثل ما يقول العامة إثمه في رقبته، صح ولا لا؟ يقول إثمه في رقبته. والذي يظهر المعنى الأول أنه يأتي على الحقيقة بعير على رقبته له رغاء، والثاني أيضا يأتي على رقبته فرس له حمحمة، والحمحمة صوت الفرس. يقول يا رسول أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. وأيضا الآخر على رقبته شاة لها ثغاء، صوت الشاة، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. ثم قال عليه الصلاة والسلام لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح، أي نفس سواء كانت عجماوية أو غير ذلك. ويحمل أيضا ربما غل الموالي والعبيد من السبي. فأيضا يقول صلى الله عليه وسلم لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. ثم قال لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق. الرقاع هي ما يكتب من الحقوق التي يكذب فيها أو يغش أو يخون. كذلك قال عليه الصلاة والسلام لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت. الصامت هو الذهب والفضة، الصامت هو الذهب والفضة. يقال الأموال على قسمين، صامت وناطق. أما الصامت فالذهب والفضة، وأما الناطق فهو الحيوان. هذا الحديث فيه تشديد على مسألة الغلول. النبي عليه الصلاة والسلام فصل في ذلك وذكر أهم ما يمكن أن يغل من الغنائم وهي الإبل والخيل والشياه والسبي، وكذلك الأموال من الذهب والفضة، لأن هذه كلها أموال لكن من الذهب أيضا والفضة، فهذا الذي يسعى إليها الناس. ولذلك بيّن عليه الصلاة والسلام أن كل من غلى شيئا من الغنيمة جاء به يوم القيامة على رقبته، وإشارة إلى فضيحته يوم القيامة، لأن الغال في الغالب يأخذ خلسة ولا يأخذ علانية، فيأخذ من الأموال خلسة ولا يأخذها علانية، ولذلك يحاسبه الله عز وجل حسابا عسيرا فيفضحه على رؤوس الأشهاد، وينظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقول أغثني أدركني، فالنبي عليه الصلاة والسلام يتبرأ يقول لا أملك لك شيء، ما يملك شيء عليه الصلاة، يقول لأن أبلغتك وأنذرتك وحذرتك وبينت لك، لكن يأبى بعض الناس إلا أن يبيع آخرته بعرض من الدنيا قليل، عافانا الله وإياكم. نعم.
قال وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب غنيمة أمر بلالا فنادى في الناس فيجيئون بغنائمهم فيخمسه ويقسمه، فجاء رجل يوما بعد النداء بزمام من شعر فقال يا رسول الله هذا كان فيما أصبناه من الغنيمة، فقال أسمعت بلالا ينادي ثلاثا؟ قال نعم. قال فما منعك أن تجيء به؟ فاعتذر إليه فقال كن أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبله عنك.
نعم. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يذكر بأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أصاب غنيمة أمر بلالا أن ينادي في الناس، يعني بالغنائم ترد، فيجيئون بغنائم، فيبدأ بيخمس النبي عليه الصلاة والسلام ويقسم الغنائم. فجاء رجل بعد النداء بزمام من شعر، الزمام هو الخطام، الزمام هو الخطام الذي يوضع للناقة أو الجمل أو الفرس، هذا الذي هو من شعر سعره يعني قليل. قال فجاء رجل بعد النداء بزمام من شعر فقال يا رسول الله هذا كان فيما أصبناه من الغنيمة، فقال أسمعت بلالا ينادي ثلاثا؟ قال نعم. وهذا يدل على عدل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه تثبت منه أنه علم بالنداء، سمع النداء وانتبه إليه، وهذا من العدل. ولذلك لو لم يكن سمع النداء لعذره النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه سمع النداء فتأخر في هذا الخطام، هذا الخطام الذي هو من شعر، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن له العقوبة لأنه عده غالا، عده غالا. فقال عليه الصلاة والسلام فما منعك أن تجيء به؟ وهذا يدلنا على أن القاضي يتثبت. فانظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، سأله أولا عن سماعه للنداء، سمعت النداء أم لا؟ فقال نعم. هذا واحد، لم يحكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعد، ثم تدرج فقال له ما منعك، لأنه قد يكون سمع لكن حال بينه وبين المجيء حائل ومانع وعذر كمرض أو شيء من هذا القبيل أو نوم أو غفلة، فاعتذر عذرا غير مقبول، يعني كأنه أراد الإبقاء على هذا الخطام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام كن أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبله عنك. وهذا لا شك بأنه وارد على سبيل التغليظ من النبي عليه الصلاة والسلام لمثل هذا الرجل، وإلا لو قبل، لو تاب قبل الله توبته، فإن الذنوب يتاب منها، ما من ذنب يتوب العبد منه توبة توفرت فيها شروط قبول التوبة وانتفت الموانع إلا والله عز وجل وعد بالقبول، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد التغليظ عليه، وأراد أيضا تحذير غيره. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن هذه الغنائم إنما هي حق لجميع المسلمين، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم منه لا يغني عن أخذ النبي صلى الله عليه وسلم منه، يبقى تحلل الرجل من جميع المسلمين، لا بد أن يطلب منهم الاستحلال، يجعلونه في حل. ولأجل هذا أراد أن يغلظ عليه وقال له: كن أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبله عنك. فلم يقبله النبي عليه الصلاة والسلام عنك. ولذلك كل من غل من الغنيمة أو بيت المال فإنه يوم القيامة يسأله جميع أهل الإسلام، يسألونه، لما بحق لهم، هذا حق لهم. وهذا يدلنا على خطورة هذا الأمر، وعلى أن من وقع فيه فقد دخل مسربا ضيقا ومكان ومعتركا صعبا، يحتاج أن يعود إلى نفسه وأن يستغفر ربه وأن يصحح هذا الأمر بالتوبة إلى الله عز وجل ورد الحقوق إلى أصحابها. نعم.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، ففتح الله علينا فلم نغنم ذهبا ولا ورقا، غنمنا المتاع والطعام والثياب، ثم انطلقنا إلى الوادي، يعني وادي القرى، ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد له وهبه له رجل من بني جذام يدعى رفاعة بن زيد من بني الضبيب. فلما نزلنا الوادي قام عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل رحلة، فرمي بسهم فكان فيه حتفه، فقلنا: هنيئا له الشهادة يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا والذي نفس محمد بيده، إن الشملة لتلتهب عليه نارا، أخذها من الغنائم لم تصبها المقاسم. قال: ففزع الناس، فجاء رجل بشراك أو شراكين، فقال: أصبت. فقال: أصبت يوم خيبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شراك من نار أو شراكان من نار.
نعم. هذا أيضا هذا الحديث أيضا يدل على خطورة الغلول، وأنه ولو كان شيئا يسيرا، فالشملة هي كساء أصفر يتجلل به أو يتجلل به سواء للإنسان أو للدابة، والشراك هو سير النعل. الشراك يقول معقد الشراك سير النعل، وهو يعني زهيد الثمن رخيص. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال الصحابة عن هذا العبد هنيئا له الشهادة حينما جاء سهم فقتله، قال عليه الصلاة والسلام: كلا والذي نفس محمد بيده، إن الشملة لتلتهب عليه نارا أخذها من الغنائم لم تصبها المقاسم، يعني ما قسمت بعد، أخذها خيانة. وهنا انتبه الناس، فجاء رجل حينما فزع الناس وخافوا، جاء رجل بشراك أو شراكين أخذها قبل أن تقسم الغنائم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: شراك من نار أو شراكان من نار. وهذا يدلنا على خطورة الأمر، وأن الإنسان لا يتساهل بمثل هذه الأموال. نعم.
قال: وعن أبي رافع رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر ذهب إلى بني عبد الأشهل فيتحدث عندهم حتى ينحدر للمغرب. قال أبو رافع: فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يسرع إلى المغرب مررنا بالبقيع، فقال: أفل لك أفل لك أفل لك. قال: فكبر ذلك في ذرعي، فاستأخرت وظننت أنه يريدني، فقال: ما لك امشي. قلت: أحدث حدث؟ فقال: ماذا؟ قلت: أثفت بي؟ قال: لا، ولكن هذا فلان بعثته ساعيا على بني فلان، فغل نمرة فدرع مثلها من نار.
الله المستعان. نعم. حديث أبي رافع، أبو رافع مولى النبي عليه الصلاة والسلام، يقول كان رسول الله إذا صلى العصر ذهب إلى بني عبد الأشهل من الأنصار فيتحدث عندهم حتى ينحدر للمغرب، يعني إلى صلاة المغرب. فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يسرع إلى المغرب مرنا بالبقيع، والبقيع المقصود به هنا بقيع الغرقد، والغرقد الشجر الكثير، والاسم البقيع في المدينة، المدينة فيها أكثر من بقيع، والبقيع هنا اسم لبقيع الغرقد الذي يدفن فيه الصحابة رضي الله عنهم. فقال أفل لك أفل لك أفل لك. أف هذه كلمة تقال في الاحتقار وأيضا الاستقذار وللإنكار أيضا. والأف الأصل هو وسخ الأظافر، الأف هو الأصل وسخ الأظافر، ولذلك تقال هذه الكلمة للاحتقار وللاستقذار وللإنكار. أف لكما أتعدانني فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. فأبو رافع رضي الله عنه هو الوحيد الذي كان مع النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن معهما ثالث، يقول فكبر ذلك في ذرعي. الذرع هو الوسع والطاق، يقال فلان ضاق ذرعا، يعني الأمر الواسع والصبر والطاقة ضاقت. الآن يقولون إيش؟ فلان ضاق ذرعا بالأمر هذا أو بشيء، يقول ضاق ذرعي، أصبحت يعني الدنيا ضيقة جدا، كبر على هذا الرجل، والمعنى عظم الوقع. فيقول فاستأخرت، يعني تأخرت عن النبي عليه الصلاة والسلام وظننت أنه يريدني. فقال ما لك؟ امشي، يعني تقدم معي وامشي معي. قلت أحدث حدث؟ قل يا رسول الله، يعني أنت قلت أف أف أحدث حدث؟ فقال وماذا؟ قال أففت بي، أففت بي، وما علم بأن الله عز وجل أوحى لنبيه عليه الصلاة والسلام. فقال لا، ولكن هذا فلان، هذا فلان. قيل بأن النبي عليه الصلاة والسلام سماه لأبي رافع، لكن أبا رافع أبهمه للقاعدة الشرعية في الستر، القاعدة الشرعية في الستر. والقول الثاني قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أبهى، هو الذي أبهم، والذي يظهر والله أعلم المعنى الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه وبين حينما قال بعثته ساعيا، هذا فلان أشار إلى قبره، قال بعثته ساعيا على بني فلان، يعني ساعي في جباية الزكاة والصدقات. فغل نمرة، النمرة هو كساء تلبسه العرب فيه خطوط بيضاء وسوداء، هذا يسمى نمرة. فدرع مثلها من نار، درع مثلها من نار، نعوذ بالله، درع يعني ألبس كالدرع. الحمد لله. هذا الحديث العظيم يشير إلى خطورة الغلول من الغنيمة ولو كان شيئا يسيرا، وأيضا أن الجزاء من جنس العمل، فكما أنه غلى نمرة كساء ليلبسه كذلك يلبس ثيابا من نار، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
قال وعن ثوبان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جاء يوم القيامة بريئا من ثلاث دخل الجنة: الكبر والغلول والدين.
نعم. هذا الحديث أيضا حديث عظيم فيه تزكية لمن برئ من هذه الصفات الثلاث: الكبر والغلول والدين. والدين، والمقصود بالدين الذي يأخذ أموال الناس ولا ينوي سدادها. أما من استدان بنية السداد فهذا ليس مقصودا من النص، ليس مقصودا هنا، وإنما المقصود الذي يأخذ أموال الناس بغرض عدم السداد. أما الذي ينوي السداد فالله عز وجل يعينه كما مر معنا. المقصود أن الغلول يعني الخيانة. نعم.
قال: الترغيب في الشهادة وما جاء في فضل الشهداء. قال عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وإن له ما على الأرض من شيء إلا الشهيد، فإنه يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة، وفي رواية لما يرى من فضل الشهادة.
نعم، الترغيب في الشهادة يعني في سبيل الله، هذا المعنى. والمقصود بالشهادة هنا في سبيل الله. وما جاء في فضل الشهداء، الحديث الأول فيه بيان أن الشهادة منزلتها عالية ومرتبتها رفيعة، وقد دلت نصوص القرآن على ذلك. قول سبحانه وتعالى: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. والآيات في فضل الشهادة والشهداء معروفة في كتاب الله عز وجل، النصوص في هذا كثيرة. لكن هنا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام بأنه ما من أحد يدخل الجنة فيحب أن يرجع إلى الدنيا إلا الشهيد، إلا الشهيد الوحيد الذي يحب أن يرجع إلى الدنيا لأجل أن يقتل مرة ثانية إلى 10 مرات هو الشهيد. والسبب لما يرى من فضل الشهادة والكرامة التي أعدها الله عز وجل للشهداء، وأن له وأن لو كان له مثل ما على الأرض ما أحد يحب حينما يدخل الجنة ويرى النعيم فيها إلا الشهيد. نعم.
قال: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل من أهل الجنة فيقول الله له: يا ابن آدم، كيف وجدت منزلك؟ فيقول: أي ربي خير منزل. فيقول: سل وتمنى. فيقول: وما أسألك وأتمنى؟ أسألك أن تردني إلى الدنيا فأقتل في سبيلك 10 مرات لما يرى من فضل الشهادة.
نعم.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل.
وهذا يدلنا على فضل الشهادة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ما تمنى ذلك إلا لما أطلعه الله عز وجل عليه من فضل الشهادة ومكانة الشهداء. نعم.
قال: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين.
نعم، وهذا من فضائل الشهادة في سبيل الله ومن خصائصها، أن الله تعالى يغفر للشهيد كل شيء، كل ذنب يغفره الله عز وجل له. طبعا الذنوب التي هي دون الشرك، أما الشرك فلا يغفره الله عز وجل، لأن الله تعالى قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأما ما دون ذلك فيغفره الله عز وجل للشهيد إلا الدين. لماذا إلا الدين؟ لأنه حق من حقوق الآدميين، حقوق الآدميين مبنية على المشاحة والمطالبة والمخاصمة، وأما حقوق الله فمبنية على المسامح. وهذا يدلنا على خطورة الدين. سيأتي معنا الترهيب في التساهل في مسألة الدين. نعم.
قال: وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فيهم فذكر أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال، فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبرائيل قال لي ذلك.
نعم، نفس المعنى. نعم.
قال: وعن ابن أبي عميرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نفس مسلمة يقبضها ربها تحب أن ترجع إليكم وإن لها الدنيا وما فيها غير الشهيد. قال ابن أبي عميرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقتل في سبيل الله أحب إلي من أن يكون لي أهل الوبر والمدر.
يعني أهل جميع الدنيا، لأن أهل الوبر هم الذين لا يسكنون البيوت التي فيها جدر، وإنما هم أهل خيم وبيوت شعر، وعندهم من الأموال الشيء العظيم، لا سيما الصامت، لا سيما الناطق اللي هي البهائم. وأهل المدر هم الذين يسكنون، يستوطنون الديار ويبنون البيوت، هذا المعنى. والمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد جميع الخلق، هذا المعنى، لأن الناس على صنفين: أهل استيطان ومدن، وأهل بادية. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لأن أقتل في سبيل الله أحب إلي من أن يكون لي أهل الوبر وأهل المدر، وهذا يدلنا على فضل الشهادة في سبيل الله. نعم.
قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر، فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون، فقال لهم: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ رضي الله عنه، فقال: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب النضر، إني أجد ريحها دون أحد. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع. قال أنس: فوجدنا به 84 ضربة بالسيف، أو طعنة برمح، أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل وقد مثل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. فقال أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، إلى آخر الآية.
نعم.
قال: وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت الليلة رجلين أتياني فصعدا بالشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل، لم أر قط أحسن منها، قالا لي: أما هذه فدار الشهداء.
هذا الحديث يدل على أن للشهداء دورا، أن الله عز وجل قد خصهم في الجنة بهذه الدار، خاصة بهم ولهم المنزل العالية. الله عز وجل جعلهم أصل في من يلحق بهم مثل الأنبياء والصالحين والشهداء والصديقين، ولذلك خصهم بدار في الجنة هي دار الشهداء. نعم.
قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جيء بأبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد مثل به، فوضع بين يديه، فذهبت أكشف عن وجهه، فنهاني قومي، فسمع صوت صارخة، فقيل ابنة عمرو أو أخت عمرو، فقال: لم تبكي؟ أو فلا تبكي، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها.
نعم. عبد الله طبعا هو والد جابر، عبد الله بن حرام، ممن استشهد في أحد وقد مثل به المشركون وسجي وغطي، فلما أراد ابنه جابر أن يكشف عنه نهاه قومه، وذلك لأن منظره لم يكن يسمح بالنظر إليه لشدة التمثيل والحقد والغل الذي كان من المشركين تجاه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فسمع النبي عليه الصلاة والسلام صوت صارخة، يعني امرأة صرخت، قيل هي ابنته وقيل هي أخته، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لما تبكي وما زالت الملائكة تظله بأجنحتها. فالله جل وعلا أرى نبيه الملائكة وهي تظل عبد الله بن حرام رضي الله عنه بأجنحتها، وهذا يدلنا على فضل الشهادة وأن الشهيد تظله الملائكة بأجنحتها، والشهادة بحق وليس بباطل. نعم.
قال وعنه قال: لما قتل عبد الله بن عمرو بن حرام يوم أحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جابر، ألا أخبرك ما قال الله لأبيك؟ قلت: بلى. قال: ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب، وكلم أباك كفاحا. فقال: يا عبد الله، تمن علي أعطك. قال: يا رب تحييني فأقتل فيك ثانية. قال: إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. قال: يا رب، فأبلغ من ورائي. فأنزل الله هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا.
نعم، المعنى ظاهر.
قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت جعفر بن أبي طالب ملكا يطير في الجنة ذا جناحين، يطير منها حيث شاء، مضرجة قوادمه بالدماء.
نعم، بالنسبة لجعفر بن أبي طالب، عوضه الله عز وجل بجناحين مقابل فقدان يديه، لأن جعفر في غزوة مؤتة رضي الله عنه قطعت يداه، فضربت يده اليمنى ثم اليسرى، فأبدلهم الله عز وجل بجناحين يطير بهما في الجنة. وقد بشر النبي عليه الصلاة والسلام ابنه بذلك، وبين بأن جعفر يطير في الجنة، ولذلك لقب بجعفر الطيار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه يطير في الجنة. نعم.
قال وعن ابن عمر أنه كان في غزوة مؤتة قال: فالتمسنا جعفر بن أبي طالب فوجدناه في القتلى، فوجدنا بما أقبل من جسده 94 بين ضربة ورمية وطعنة، وفي رواية: فعددنا به 50 طعنة وضربة ليس منها شيء في دبره.
وهذا يدلنا على قوة شكيمة وشجاعة جعفر رضي الله عنه، فكان مقبلا غير مدبر، ولذلك جميع الطعنات والضربات كانت في ما أقبل من جسده، ولم يكن ثم شيء في دبره، يعني في ظهره، وهذا يدلنا على فرط شجاعته رضي الله عنه، أنه لم يكن شيء من الضربات في ظهره، وإنما كان في ما أقبل من جسده. نعم.
قال وعن أنس قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا وجعفرا وعبد الله بن رواحة، ودفع الراية إلى زيد فأصيبوا جميعا. قال أنس: فنعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يجيء الخبر، فقال: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله خالد بن الوليد. قال: فجعل يحدث الناس وعيناه تذرفان.
وفي رواية
قال: وما يسرهم أنهم عندنا.
نعم، الوحي نزل على النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يأتي خبر الناس، فكان النبي عليه الصلاة والسلام جالسا على المنبر يقول: قتل زيد وأخذ الراية جعفر، ثم قال: قتل جعفر وأخذ الراية عبد الله بن رواحة، ثم قتل عبد الله بن رواحة وأخذ الراية سيف من سيوف الله، وخالد بن الوليد رضي الله عنه هو الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم أو لقبه بسيف من سيوف الله، فهو سيف الله المسلول على أعداء الله. وفي الرواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يسرهم أنهم عندنا، يعني ما هم فيه من النعيم الذي رزقهم الله عز وجل إياه بفضل الشهادة، ما يسرهم أنهم يرجعون إلينا، وذلك لما نالوا من هذه الشهادة. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام بكى على هؤلاء الثلاثة، وبكى على بقية أصحابه رضي الله عنهم. نعم.
قال وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، أي الجهاد أفضل؟ قال: أن يعقر جوادك ويهرى قدمك.
هذا هو أفضل الجهاد، والمعنى أن تكون مقبلا غير مدبر، هذا هو الذي يعقر جوادك لأنك تخوض المعركة ويهراق دمك. أما من يتولى أو كذا هذا ليس بي، لن ينال مثل هذا الفضل. نعم.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة.
وهذه من الكرامات التي يجريها الله عز وجل على أيدي هؤلاء الشهداء، أو ما يمنحهم الله عز وجل ويهبهم من الفضل، فما يصابون ما يجدونه من القتل هو لا يعدو كونه أشبه بقرصة البعوضة أو النملة مثلا، لا يجدون مثل ذلك الألم الشديد الذي يجده غير الشهيد. نعم.
قال: وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أرواح الشهداء في أجواف طير خضر تعلق من ثمر الجنة أو شجر الجنة.
تعلق يعني ترعى من أعالي شجر الجنة، ترعى من أعالي شجر الجنة، وهذا يدلنا على فضل الشهداء وأن أرواحهم في أجواف طير خضر من طيور الجنة، ترعى في هذه الجنة ومن أعالي أشجار الجنة، وهذا فضل الله عز وجل لهؤلاء الشهداء. نعم.
قال: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الشهيد يشفع في 70 من أهل بيته.
هذا من فضل الشهادة في سبيل الله، أنه يشفعه الله عز وجل في 70 من أهله. نعم.
قال: وعن عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: القتلى 3: رجل مؤمن جاهد بنفسه وماله في سبيل الله حتى إذا لقي العدو قاتلهم حتى يقتل، فذلك الشهيد الممتحن في جنة الله تحت عرشه لا يفضله النبيون إلا بفضل درجة النبوة، ورجل فرق على نفسه من الذنوب والخطايا جاهد بنفسه وماله في سبيل الله حتى إذا لقي العدو قاتل حتى يقتل، فتلك ممصمصة محت ذنوبه وخطاياه، إن السيف محاء للخطايا، وأدخل من أي أبواب الجنة شاء، فإن لها 8 أبواب، ولجهنم 7 أبواب، وبعضها أفضل من بعض، ورجل منافق جاهد بنفسه وماله حتى إذا لقي العدو قاتل في سبيل الله عز وجل حتى يقتل، فذلك في النار، إن السيف لا يمحو النفاق.
نعم. هذا الحديث يدل على فضل الشهادة في سبيل الله، وأن المؤمن المجاهد في سبيل الله هذا الذي قتل في سبيل الله قد شرح الله عز وجل صدره، فهو في جنة الله تعالى تحت عرشه، والعرش هو سقف المخلوقات. ثم قال: لا يفضله النبيون إلا بفضل درجة النبوة، إلا بفضل درجة النبوة، وهذا يشير إلى فضل الشهداء وأنهم يأتون بعد النبيين، وإن كانت الآية الكريمة ذكرت الصديقين قبلهم، إلا أن هذا الترتيب يذهب بعض أهل العلم، إلا أن الترتيب هنا غير مقصود إلا في الأنبياء، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيق. ونهل العلم أن يذهب إلى أن الترتيب مقصود، وأن الترتيب إنما حسب الأفضلية والأولوية، ولذلك ذكر الأنبياء ذكر درجة النبوة هنا لا يعني عدم فضل الصديقية، الصديقية لها منزلة عظيمة عند الله عز وجل. ورجل فريق يعني خاف على نفسه من الذنوب والخطايا، جاهد بنفسه وماله في سبيل الله حتى إذا لقي العدو وقاتل حتى يقتل، فتلك ممصمصة محت ذنوبه وخطاياه، يعني كفر ذنوبه وخطاياه، إن السيف محاء للخطايا، وأدخل من أي أبواب الجنة شاء، فإن لها 8 أبواب، ولجهنم 7 أبواب، والآية نص في هذا الآية دلت عليها، ثم قال وبعضها أفضل من بعض، ثم ذكر المنافق الذي جاهد بنفسه وماله حتى إذا لقي العدو قاتل في سبيل الله عز وجل حتى يقتل، فذلك في النار، إن السيف لا يمحو النفاق. والمعنى بأن المقصود بفضل الشهادة في سبيل الله. يلا نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم.